بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن في المسألة الثالثة بيع العنب والتمر والعصير العنبي على من يصنعه، على من يعلم أنه يصنعه خمرا بدون مشارطة وبدون وجود على كل هيئة محرمة مفروض. وفي بين ثلاث طوائف من الروايات إذا بني على وحدة الموضوع فبينها تعارض، وإن لم يبنى على وحدة الموضوع فليس بينها تعارض. لقراءة هذه النصوص سيما الطائفة الثالثة التي هي روايات مستفيضة، بقطعا مستفيضة، يعني لا ريب ارتياب. الاستفاضة خمسة طرق فضلا عن أكثر متباينة غير مشتركة في حلقات الرواة، لا ريب أنها تشكل استفاضة، سيما مع قرائن كيفية فيها. بعض العلماء الدراية من العامة عندهم خمس طرق تشكل تواتر إذا كانت الطرق منفصلة تماما عن بعضها البعض. على كل مع قرائن كيفية يمكن فضلا عن الاستفاضة، الاستفاضة تتحقق. ففي قراءة هذه النصوص الخطوة الأولى الأعلام أبدوا هذه القاعدة، يعني قراءتها بالقواعد. سبحان الله، النصوص الخاصة تقرأ كما مر بنا مرارا، وهذا على خلاف تنظير مثلا المتراءى من سطح علم الأصول. عمق علم الأصول شيء آخر من ما يتراءى من سطح علم الأصول من تقديم الخاص دائما على العام. السيرة الجارية لدى الفقهاء ارتكازا، قراءة النصوص الخاصة تقرأ تفسر بالنصوص العامة. وعلى كل إن هناك برهان صناعي على براهين، يعني صناعية، شواهد صناعية على أن الخاص كما أن العام الخاص يكمل العام، العام أيضا هو يكمل الخاص أو يفسر الخاص، ولا خاص بدون عام يمكن أن يقرأ قراءة تامة صحيحة سوية. لذا هذه القراءة الموجودة في منهج السطحي قد ينسب للمحدثين، وإن كان المحدثين فيهم محققين، فالأحرى أو الأحرى هو منهج سطحي موجود في كل مجموعة من مجموعات مشارب المدارس، سواء أصوليين، أخباريين، محدثين، مفسرين، في سطحيين وفي متعمقين. فالأحرى نقول منهج ننسبه وننأى بالمحدثين عن ذلك، إلا المحدث في السطحي. يعني السطحية في القراءة في المنهج في قراءة النصوص أن يقرأ النصوص الخاصة مبتورة عن بعضها البعض، متباعدة متناثرة لا منسوبة إلى أصلها وهو العام والعمومات، هذه القراءة ليست قراءة اجتهادية وليست قراءة على كل بعمق منهج فقهي. المنهج الفقهي لابد أن يقرأ الخاص بالعام. تطالبني بنص خاص في زيارة الأربعين من دون أن تقول لو ورد نص خاص، هو نص خاص في زيارة عرفة مثلا مع أنه موجود خو في زيارة الأربعين، لكن افترض الآن غضبنا النظر عن النصوص في زيارة الأربعين، هو النصوص الخاصة في زيارة عرفة أو في زيارة شعبانية، هل تريد تقرأها مبتورة عن النصوص العامة في زيارة الحسين، أصل زيارة الحسين وتشريعها ومعناها إذا تريد تقرأها بشكل مبتور هذه مو قراءة اجتهادية ولا فقهية. فإذا أصل النصوص الخاصة هي النصوص العامة لا العكس. النصوص الخاصة بمثابة قوانين وزارية أو برلمانية أو قوانين بلدية، لأن الخصوص بعض الأحيان ينزل حتى يصير قانون بلدي، ومعقول يصير قانون بلدي أو وزاري أو برلماني من دون قانون دستوري؟ دستوري يعني معناته فوضى في نظام القانون، فوضى محضة، فوضى أهوج، أهوجية. فإذن هذه ليست قراءة مستحسنة مستحبة مندوبة، لا، هي أصولية. لابد أن يقرأ الخاص في ظل العمومات، مثل هذه كأنما الخاص نسل متناسل من العام. شلون تعرف الأنسال من دون أن تعرف الأسس والآباء والأصول؟ ممكن. ولذلك داء بالمحقق الحلي وقبل وبعد المحقق الحلي، الشيخ الطوسي ما عنده تعبير، عنده تعبير آخر، كل قواعد كذا في الموصوف دائما يذكر قواعد كذا فلان. المحقق الحلي اللي هو خريج مدرسة كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، أيضا شوف الشرائع من أول، هذا أشبه النص أشبه بأصول المذهب وقواعده كذا كذا ولما جرى. فالمقصود أن النص الخاص ممكن أن يقرأ اجتهاديا من دون عام. هاي العبارة ذكرتها مرارا، صاحب الجواهر رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، في باب الأذان، في باب بحث الشهادة الثالثة، عند الأصل في تشريع الخاص هو العمومات مو النص الخاص، يذكر هذا الشيء. يعني على كل أشرحها ولو باختصار، لأن الخاص بالدقة هو شنو؟ الخاص عبارة عن تقديم عموم آخر على عموم أول، النتيجة تصير خاص. ولا ما عندنا خاص مبتدأ في التشريع أبدا، يعني حقيقة في علم القانون ما عندنا خاص بالدقة. الخاص يرجع إلى تقديم بعض العمومات على بعضها البعض، العمومات هذه نفسها الدستورية عندما تتشابك وتختلط. وإلا بالدقة خاص من يطلع مثل ما يقولون من نبتة من بذرة من البيضة يطلع خاص، ما يمكن، ما غير معقول، غير معقول أن عندنا خاص. يعني خاص في حقيقة ما يمكن أن يكون خاص، لابد يرجع إلى عموم العمومات قدم على عموم آخر، ما يمكن. هذا في علم القانون شيء مسلم، يعني مقصود علم القانون الفقه الدستوري، يعني مو فقهاء الدستور. مرتبة فقهاء الدستور يعني متضلعين في القانون، بخلاف فقهاء القانون البرلماني أو فقهاء القانون الوزاري أو فقهاء الشعب البلدية كذا، يختلف. فقهاء الدستور متضلعين متبحرين يعني في منظومة كل القانون. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن خاص بمفرده صم يمكن، إلا ما يفسر خاص ما عرف أصل الخاص شنو هو. هاي نكتة مهمة لازم نلتفت لها، في تنعكس على كل أبواب الفقه. طبعا الفقهاء ليسوا على مستوى واحد، نفس الفقيه الواحد ليس على مستوى واحد في كل أبواب، في بعض الأبواب يصير متضلع، في بعضها متوسط، في بعضها يصير لسبب أو لآخر. بس هي احنا كلامنا ليس في الفقهاء بأكثر من كلامنا في المنهج الصناعي، ما هو في نفسه تجريد المنهج عن على كل الأشخاص. فالمقصود هذا المطلب وهو أن لاحظ يعني هذا الآن من بدأنا مقاصد المحرمة إلى الآن كلامنا مو فقط في هالمسألة كيف نحررها والأقوال فيها والاستدلال، كلامنا أن نصطاد الصنعة الفقهية الاجتهادية كيف يمارسها الفحول والفقهاء والعلماء. كان في هذا تنبني عند الملكة ويستطيع أن يمارسها في أبواب أخرى. يعني أي مسألة واحد يخوض فيها مع الأعلام ليستفيد ويستثمر، مو تنقيح المسألة فقط بشكل دقيق وصناعي، بل لينقح كبريات أخرى مطوية غير مصرح بها لكن معتمد عليها بشكل غير مصرح. هو هاي مهم، هو هاي المنهج، المنهج أساسا يلتفت إليه. لذلك لاحظوا الآن ما هو حلال المشاكل في الطوائف الثلاثة المتعارضة، شوفوا شنو المنهجية يتجهون إلى القواعد العامة، تكون هي فيصل حكم موازن. دقق لاحظوا الآن مشهور الأعلام ما توسلوا بالسند والطريق، توسلوا بماذا؟ بضوابط المضمون، بالقواعد. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في التعارض عندنا عن قريب، أن أعظم علاجيات التعارض في الروايات أو كذا هو علاج المضمون، هذا علاج فقهي اجتهادي منهج فقهي، مو العلاج بين الروايات بضوابط رجالية. هذه مثل ما يقولون آخر أضعف أنواع العلاج، علاج لكنه أضعف. ولذلك في الروايات في الدورة السابقة الأصولية ذكرناها سابقا وسنذكرها في نهاية هذه الدورة الثانية عن قريب بمشيئة الله، أن في الروايات أهل البيت 200 رواية وردت، 200 أو 220 رواية، 200 رواية وردت، العدد 200 لأنه المجلسي جمعها في المجلد الثاني في البحار. 200 رواية وردت في علاج التعارض، غير بعض الروايات اللي ذكرها صاحب الوسائل في كم باب في أبواب القضاء، صاحب الوسائل باب على 70 رواية، باب على 50 رواية، باب على 40 رواية، عدة أبواب ذكرها في علاج التعارض صاحب الوسائل. تجمعها هذه الروايات 200، بالله عليك 200 رواية كل علاج مضموني، 20 رواية بالتي والتي 20 رواية علاج بضوابط رجالية. حتى هاي 20 رواية عفوا مو كلها بعد ضوابط رجالية، 15-14 منها ضوابط رجالية أو 12، الباقي بعد علاج مضموني. زين بالله عليك وين القدماء في علم أصول الفقه عندهم العلاج بالمضمون هو الأساس؟ لاحظوا كتاب الفصول، كتاب القوانين، كتاب المعالم، كتاب فلان، بينما للأسف متأخر عصرنا صار العلاج للتعارض كله بضوابط رجالية، هو هذا أضعف أنواع العلاج. المهم أرجع إلى ما كنا فيه، فالمقصود هذه منهجية في اجتهاد، يعني ما ليس فقط عندما نأخذ في المسائل مع الفقهاء والأعلام والفحول يشغلنا البحث الخاص التفصيلي في المسألة أو في الباب، يجب أن نستخرج منهم عبر كلية كيف منهجيتهم. هاي سيرة الفقهاء، السيرة العلمية للفقهاء لا ينازع فيها أحد. إن هنا لاحظ تعارض الروايات أرادوا يعالجون القواعد، زيد نحن سنرجع للقواعد. وأنا على كل آخذ وقت كثير من وقت الأخوان لأجل أبين المنهجية، لأن صار الملكة الاجتهاد ما تنبني إلا بواحد يلتفت يقر تنبه شلون المنهجية شلون كذا فلان. المهم هنا لأجل معالجة هذه الطوائف تعارض هذه الطوائف الثلاث، الأعلام أولا تشبثوا بالقاعدة العامة حرمة الإعانة على الإثم. هذه القاعدة هي في نفسها هامة وخطيرة بغض النظر عن بحث المكاسب المحرمة، حتى مع أن المكاسب المحرمة عنوان ذو أفق واسع جحفل كذا. قاعدة الإعانة حرمتها مستند الحرمة فيها كذا كذا، أمس شطر من الكلام مربي. وطبعا غاية المفاد بيكون حرمة تكليفية وليس وضعية، وهل هذه الحرمة التكليفية تستلزم حرمة وضعية في المقام أم لا، هذا يجي بحثه. أصل الحرمة مر بنا أن في جماعة من الأعلام قليل جدا، ميزة علي الإيرواني والسيد الخوي وجماعة قليلة، ذهبوا على أنه ما لا نسلم بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. طبعا ظاهر عباراتهم هكذا، لكن ارتكازهم وتصريحاتهم الأخرى يعني يضيقون القاعدة جدا جدا، لأنهم أصلا ينكروها، أو إذا ينكرون يكون دلالة الآية لا الأدلة الأخرى. محصل كلامهم هؤلاء المنكرون للقاعدة أن حرمة الإعانة في الموارد التي فيها مفسدة كبيرة جدا في الدين، في بيضة الدين، في النفوس، دماء، أموال خطيرة، أعراض خطيرة، الأعراض درجات، الأموال درجات، إذا كانت خطيرة حين دلنا عم نلتزم بحرمة الإعانة على المعصية في هذه الموارد. هذا محصل كلامه. ومر أنه استشهدوا بلا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، قالوا التعاون على البر والتقوى أنه مستحب راجع هنا بعد إبن سراجع مثلا، أو التعاون تفاعل، والتفاعل يقتضي أن الطرفين على مستوى واحد في الفعل، هي مشاركة مو إعانة. إعانة غير التعاون، التعاون يعني إصداره بشكل مشترك، خبلها شكل الفعل الإثم إذا صدر بشكل مشترك حرام. هذا محصل كلامهم واستشهاداتهم. وشاهد آخر ذكرناه إجمالا، الآن نذكره كلها إجمالا، أمس بسطنا في الكلام، أنه لو نلتزم بأن بلغ ما بلغ الإعانة حرام، النظام الاجتماعي يتجمد، حتى النظام النشاط الديني يكون فيها المفروض وقوع المعاصي وكذا كذا، الإنسان يدفع قبل يحيل حيلولة قبل الوقوع، يستلزم تجميد النشاط. فلأجل بعض المعاصي تقع مثلا في الأنشطة الدينية، في الشعائر الدينية، هاي نكتة لطيفة جدا يذكرها حتى السيد الخوي هنا، إنه نعطل الشعيرة الدينية ما له معنى، دائما أخو تقع معاصي ترضى معاصي الحين الحج ماذا يقع فيه كذا كذا، سبب تعطل الحج لا مو بهالمعنى. وهلما جرى فعل لا وتفعل تحت ذريعة إعانة على الإثم، الملاك الأهم تريد تتركها عزز قصة إعانة على الإثم، دي بصيرة مهمة في هذا البحث، قضية الشعائر غير الشعائر، إن لأجل كذا كذا يعطل يجمد نشاط مهم ذو مصلحة عظيمة كذا كذا ما له معنى. فهذه نكتة مهمة الفتوى. لكن إجمالا في مقابل المشهور أو الأعلام الكثر قالوا لا، قاعدة الإعانة على إثم تامة، الآية تامة، وهذه الإشكالات كلها مدفوعة مدفوعة، أو قول كما سيأتي المختار يمكن أن تهذب أو تشذب القاعدة. دائما الأقوال إنسان لما يقرأها مو بالضرورة أن هذه الأقوال أحد الأقوال صح مطلق والقول الآخر خطأ مطلق. عادة في موازنة، في توازن، واحد يخنقها. قال نعم إجمالا قول يمتلك نسبة كبيرة من الصحة صح، قول آخر نسبة ضئيلة من الصحة أو صحة استمرت في مورد آخر. الموازنة كثيرا ما يكون نافع. على أي حال دفع الأعلام دي الشواهد، أولا الشاهد الأول، الشاهد الأول وهو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دفع وهنا إثم عدوان، هناك افترض مستحب بر وتقوى، بس هنا إثم. الإثم شلون يصير مستحب؟ شلون يصير مكروه؟ بالعكس يناسب الإلزام. والسياق ضعيف في مقابل القرينة الخاصة. هذا من جهة هذه القرينة. القرينة الثانية دفعوها أيضا في التعاون ولا تعاونوا على إثم، التعاون تفاعل من الطرفين. أجابوا أن ليس المراد من التفاعل المشاركة على سواء في الفعل. في كثير من مواد استعمال هذه الهيئة من هيئات الفعل، مثل تخاصم مثلا، مثل تضارب، مثل تغابن، مثل كذا كذا. مو ضروري انه في فعل واحد، في مواد عديدة استخدم هذه الهيئة في مواد المادة ما تصدر من اثنين، تصدر من واحد. واحد واحد منهم ولو على نحو التعاقب، تارة هذا وتارة ذاك. لا تباغضوا، إن تارة هذا يبغض هذا، تارة موضوع آخر ذاك يبغض هذا. مو إلا في فعل واحد يتباغضون، مو دائما في بغيضة واحدة هم اثنين هم يتشاركون. ويستعمل لا تتغتابوا بعضكم بعضا، سمونا في مورد واحد، في غيبة واحدة اثنين هم يشاركوا. لا، كل فعل مستقل بس تقابلك تستخدم في معنى التقابل بعد. فدي الهيئة التفاعل خلافا لما دعوة ما هو دعسل دعوة من المرحوم الكومباني رحمة الله عليه. هذه الدعوة مو في محلها في حاشية عن المكاسب. التعاون والتفاعل يستخدم في مواد عديدة بمعاني عديدة، مو المشاركة في نفس الفعل الواحد. مثل لا يغتاب بعضكم بعضا، لا تغتابوا، لا تتباغضوا، مو انه في مورد واحد يبغى. يعني هذاك بغض وانت بعد في مورد اخر في شغلة بغض، هو تفاعل في مورد واحد. لا لا نستخدمها تتباغضوا. شلون تتباغضوا؟ متبغضوا، تتباغضوا. لا أقول مواد عديدة، تتخاصموا، قد في مورد تتخاصموا، أنت في مورد آخر في قضية أخرى تخاصموا، هذا معناته. تتخاصموا، تتباغضوا، تتعادوا، مو في مورد واحد تتعادوا. يعني في مقابل عاداك أنت هم تعادي في مورد آخر مثلا، مو إلا في موضع واحد، في فعل واحد، في موضوع واحد أنت تتعادوا. لا، هو عاداك أنت صمت عن رديت أنت هم عاديت في مكان آخر. تتعادوا، تتجاوزوا مثلا من القبيل. يعني أصلا تستخدم في موارد كثيرة دي الهيئة في مطلق التقابل، مو في خصوص الفعل المشترك الصادر من اثنين. أي أمثلة أمواد كثيرة على كل فيها من هذا القبيل. تتحابوا، قد واحد يحب أكثر أو كيف يحب محبة وضغطه، بعدين ذاك يريد يقابله بمحبة أخرى فيها، ومن هذا القبيل موجود. فهذه الهيئة لمطلق المقابلة ولو في أفعال متعددة حلالية استغراقية مستعمل. وكذلك هنا في المقام، هذه من ناحية الدشة الثانية مو في محلها. الشاهد الثالث الذي ذكره الأعلام أن الإعانة لو بنينا على أنها مطلقا حرام إذا نتعطل النشاط الاجتماعي أو الديني أو الشعائري أو كذا حتى الاجتماعي بل حتى كذا كذا بضاعة نجيبها كذا نجيبها الدولة خب مثلا الوالي بيقوم بكذا فعل أو كذا وبيستفيد عند الأشقياء أو العصاة أو كذا مثل اعتراض الملائكة أتجعل فيها من يفسد في أو يسوي الدماء خب في أشقياء في البشر خب هم رأوا ده الجانب الصفحة ما رأوا الصفحة الثانية الوجه الآخر الوجه الآخر أنه أهم وأكبر وكذا المجرى أي فمن أجل كذا كذا هذا الذكر أجاب عنه المشهور بماذا أجاب عنه المشهور أول إحنا لا نسلم بصدق هنا يجي بحث هذه الأجوبة والاعتراضات والأجوبة السابقة مثل شبيه قضايا نقضية أكثر قرائن مشتتة هنا بيت القصيد يجي بداية البحث أن الإعانة بماذا تصدق تعاون عون من طرفين تعاون عون إعانة الإعانة بماذا تصدق هنا صار بلبلة لغوية عند الأعلام وهذه مهمة كيف تصدق الإعانة والعون فجماعة يعني جماعة أيضا كثيرة ذهبت إلى أن تتقوم المتأخرين لا سيما ربما المتقدمين أطلقوا حتى في ربما في استعمال روايات أو كذا في توسعة لكن المتأخرون مثل محقق الكركي المقدس الأردبيلي غيرهم فلان فلان قالوا لابد من قصد المعين للمعان على ذلك الفعل المعان المشتري اللي بيصنع خمرا قصد البايع المعين على إعانة المعان هذا قيد قيد ثاني أيضا قالوا لابد من ترتب الفعل الحرام الصادر من المعان وهو المشتري طبعا هذا الشرطين مأخوذ فيهم العلم شبيه بالمقدمة الموصلة بعد الصيغ علمية وموصلة وعلى المجرى ففي هذه الحدود نعم تصدق الإعانة فبهذا المقدار طبعا جماعة المنكرين لهذا المبحث ينكرون بأن العون والإعانة مقيدة بالقصد بل حتى مع الجهل حتى مع كذا مطلق الإعداد هو عون هاي المنكرين أقصد ولذلك قال المنكرون كما مر بنا نعيد شيء من كلامهم من زاوية أخرى قالوا العون يجب المعان عليه درجة ملاك وأهمية ينظر إليها يمكن أن واحد يستخرج محصل من هذا التبادل النقد والإبرام اللغوي الذي ذكره الأعلام في المقام أن الإعانة فيها درجات متفاوتة وليست درجة واحدة بعيدة قريبة قوية ضعيفة الأمثلة ذكروها كثير المعان عليه مدى أهميته، المحصل اللغوي من نقد الإبرام في كلماته هو يستفاد من عنده في تفاوت إذن في قضية الإعانة والعون، ليس على درجة سواء من جهة ومن جهة ومن جهة، من جهة قرب وبعد، من جهة قوة الإعانة وضعفها، من جهة المعان عليه، ثلاث زوايا ثلاث جهات أو أكثر. فهذه أمور أو ترتب المعان عليه، عدم ترتبه، كذا كذا، إذن هي درجات الإعانة وليست على درجة واحدة. نكتة بين قوسين قبل أن نروح للشواهد الروائية المستعملة فيها الإعانة في موارد عديدة. أنا أجيب لك تتبع استعمالي روائي وقرآني، شوف مراد من التعاون على البر على الإثم والعدوان ما هو معناه. بين قوسين نكتة مهمة نذكرها. الفقهاء عندهم قرينة عامة يعتمدوها أن في الأفعال طبائع الأفعال التي هي بحسب طبعها متفاوتة. افترض مثل صلة الرحم، افترض مثل العدوان، المحبة، المودة، الموالاة، البراءة وغيرها وغيرها. في موارد عديدة الأفعال طبائع الأفعال ليست على درجة واحدة، فيها شدة وضعف. التبرم لا سمح الله من الأبوين، سواء الأبوين اللذين ولدا بدن الإنسان أو الوالدين اللذا ولدا روح الإنسان، أبو أم من الأب وأبو أم من الأرواح، يعني أنا وأنت يا علي أبو وعلي أمه. فالتبرم من الأبوين، التبرم من الأبوين درجات. في أف 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 لا تقول لهما أف، بس غير لا واحد لا سمح الله يعتدي عليهما، أو هذا قطيعة رحم أو كذا الشديدة جدا. فلاحظ حتى إذن عناوين كثيرة في المحرمات أو في الواجبات هي متفاوتة، يعني نفس الطبيعة تشكيك باصطلاح المنطقي شدة وضعف فيها. هذه الصلة بالمقام مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.